أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما. لا زال الكلام في ماذا؟ في الكفارات. يتعرض الآن إلى إحدى المسائل التي ذكرها الكثير من القدماء، وهي: من نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل أصبح صائما. يقول: ظاهره كون ذلك على وجه الوجوب، لأنه مقتضى الأمر. وين الأمر الموجود في عبارة الشهيد الأول؟ وين الأمر؟ قال: أصبح صائما، هذا خبر أصبح صائما، لكن مصادف الأمر كما هو واضح. خب، لأنه مقتضى الأمر. خب، وفي الدروس هذا من قبيل شنو؟ هذا من قبيل شخص فعل كذا كذا، قال يغتسل ويعيد صلاته. عندنا في الروايات من هذا الخبيل، وإن كان هذا صيغة ماذا؟ صيغة فعل جائز، لكن أيضا مفعله ماذا؟ الأمر. خب، ويقول: وفي الدروس نسب القول به إلى الشيخ. في كتاب الدروس نسب القول به إلى الشيخ وجعل الرواية به مقطوعة. قال الشيخ أو قال الشهيد رحمة الله عليه في كتاب الدروس: وقال الشيخ، هذا حين عبارة الشهيد في الدروس، وقال الشيخ: لو نام عن العشاء حتى ينتصف الليل قضاها وأصبح صائما لرواية مقطوعة، واستحبه ابن إدريس. هذه عبارة من عبارة الشهيد الأول في الدروس. لو قال: وقال الشيخ: لو نام عن العشاء حتى ينتصف الليل قضاها وأصبح صائما لرواية مقطوعة، واستحبه ابن إدريس. خب، الشهيد نسب هذا القول إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. إلا أن السيد المرتضى وهو أستاذ للشيخ الطوسي كما تعلمون، ذكر في بعض كتبه كما نقل ابن الجوزي، ابن الجوزي ذكر جملة من الموارد ترجم للسيد المرتضى، وذكر جملة من الموارد التي خالف فيها السيد المرتضى. ذكر يعني رأي السيد المرتضى أنه يرى الإمامية، رأي الإمامية عفوا، وأنه له عدة آراء شاذة بنظر ابن الجوزي. ذكر من ضمن هذه الآراء ماذا؟ هذا الرأي. ظهر أنه ناقل في كتاب الانتصار السيد المرتضى، لكن ابن الجوزي جمع مجموعة آراء ونقلها عن السيد. خب، والرواية التي يشير إليها هي الرواية التي وردت في بدايات كتاب الصلاة من الوسائل، في بدايات كتاب الصلاة من الوسائل في بحث المواقيت، وردت تحت الرواية رقم 4957. هذه الرواية الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف الليل، قال: يصليها ويصبح صائما. الرواية من حيث السند لا يوجد من يتوقف فيه، إلا أن فيها هذا الإرسال عمن حدثه عن عبد الله بن المغيرة عمن حدثه، هذا اللي حدثه إحنا ما لا نعرفه هل وثقة أم لا، ولهذا لا يمكن الاعتماد على الرواية. لكن التعبير عن الرواية بأنها مقطوعة أيضا فيه تسامح، إلا إذا أريد بالقطع هنا ما هو أعم من الإرسال، يعني ما يشمل الإرسال، وإلا فالرواية غير مقطوعة بالمعنى المصطلح. هذه الرواية مرسلة اصطلاحا، المقطوعة راجعه في محله. المقطوعة أن يذكر السؤال يعني أن يقول عن عبد الله بن المغيرة ولا ينسب القول إلى الإمام، هذا أحد معاني المقطوعة، لا ينسب القول أصلا إلى الإمام. لا لا، ما يقول سألته، المضمرة يقول سألته فأجاب، من الذي سؤال لا ندري. لا، يأتي عبد الله بن المغيرة ويقول. هناك أيضا تعريف آخر، لكن فكرة تعريفا لا تندرج أيضا ماذا الرواية تحتل المقطوعة بالمعنى المصطلح. خب 4957 رسم الرواية. خب وجعل الرواية به مقطوعة، وحينئذ فالاستحباب أقوى، لأن الرواية مقطوعة أو مرسلة كما بينا. خب فالاستحباب أقوى لأنها لا تصلح دليلا لإثبات ماذا، وجوب ماذا، وجوب الصوم أن يصبح صائما. فالاستحباب أقوى، ولا فرق بين النائم كذلك، يعني تاركا للصلاة حتى ينتصف الليل، يعني لا فرق بين النائم كذلك عمدا وسهوا، سواء نام عمدا أم ماذا، أم نام سهوا، يعني تعمد أن ينام أو لا، سهى ونام. ليش؟ لأن الرواية مطلقة، سألته عن أو في رجل نام عن الأسماء فلم يقم إلى انتصاف الليل، سواء عامدا عفوا أو ساهيا، الرواية مطلقة تشمل العامد وتشمل ماذا، الساهي. خب يقول ولا فرق بين النائم كذلك عمدا وسهوا، سواء نام عمدا أو سهوا. وفي إلحاق السكران أو السكران به يعني بالنائم قول ضعيف، قول ضعيف. ربما البعض قال أنه القائل هو ابن الجنيد، لكن ما رأيت مصدر معتمد يؤكد أن هذا الرأي لابن الجنيد الإسكافي. ابن الجنيد كل رأي شاب لحظه فيه مسكين. خب هو من فقهائنا الأجلاء يعني في عصر ما بعد عصر الغيبة، يعني في معاصر الشيخ المفيد تقريبا. خب وفي إلحاق السكران به قول ضعيف. ليش؟ لأن الرواية إنما وردت في ماذا، في خصوص من نام، أما من سكر وترك الصلاة لأنه سكران هذا ما ورد فيه نص. خب وفي إلحاق السكران به قول ضعيف. وكذا من تعمد تركها يعني من دون نوم، أما مع النوم فقد تقدم أنه لا فرق بين النائم عمدا أو سهوا. وكذا من تعمد تركها أو نسيه، نسي الإتيان بالصلاة يعني من غير نوم، أو نسيه لغير نسيها، لأن نسيه نسي تركها يعني إذا نعود الضمير. وكذا من تعمد تركها أو نسيه أدري ممكن تريد ترجع الضمير، التعبير يصير نسي واضح مقصوده يعني كمقصود واضح، لكن لعل التعبير أو نسيها لأنه تعمد تركها أو نسيها من غير نوم، فإنه ماذا، لا وجه لإلحاقه بمن نام، فإن الرواية وردت في من نام، أما من لم ينم فلا دليل على ثبوت الكفارة عليه، الكفارة بإصبح صائما يعني، فإنها كفارة. ولا يلحق به ناسي غيرها قطعا، واحد نسى صلاة المغرب أو صلاة من الصلوات، صلاة الظهر نسى ما صلاها إلى أن ماذا، إلى أن انتصف الليل أصلا مو بعد غربة الشمس. يقول ولا يلحق به ناسي غيرها قطعا. ليش لا يلحق؟ لأنه لا دليل على الإلحاق، والأصل براءة ذمة يا شيخي عن صلاة عن الإصباح صائما. ولا يلحق به ناسي غيرها قطعا، فلو أفطر ذلك اليوم. خب الآن فلو هذا العام مو متفرع على من نسي غيرها، بل متفرع على ماذا، متفرع على من نسي صلاة العشاء، الآن على أصل المسألة يعني على من نسي صلاة العشاء. فلو أفطر هذا الشخص الذي نسي صلاة العشاء، أو عفوا هذا الشخص الذي نام عن صلاة العشاء، عفوا فلو أفطر هذا الشخص الذي نام عن صلاة العشاء أفطر ذلك اليوم، كان يجب عليه أن يصبح صائما بناء على الرواية، لكنه أصبح فاطرا، فلو أفطر ذلك اليوم ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه أو لا. نحن نتكلم الآن بناء على القول بالوجوب، هل يجب عليه الكفارة أم لا يجب؟ إذا قلنا يجب عليه أن يصبح صائما، خب أصبح وتريق، خب يقول ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوبه، بوجوب الصوم يعني، أو لا، يعني أو لا يجب عليه الكفارة، الكفارة عن الكفارة. هذا الكفتين هذا الشخص، إذا الإفطار هو كفارة في الأساس، يجب عليه أن يصوم هذا اليوم كفارة عن تفويت صلاة العشاء، أليس كذلك؟ خب هذا الشخص أصبح ولم يصوم بل أفطر، هل يجب عليه أن يكفر عن إفطاره هذا الذي هو صوم كفارة أم لا يجب؟ يقول أو لا، بناء على أنه كفارة فلا كفارة في تركها. خب ليش لا يجب شو اسمه، ذكر قولين، ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه، هل يجب عليه الكفارة أو لا يجب؟ يقول ففي وجوب الكفارة، وجه وجوب الكفارة من حيث تعينه، لأنه يتعين عليه أن يصوم هذا اليوم وهو لم يصوم هذا اليوم بل أفطر هذا اليوم، وهذا اليوم واجب معين من حيث تعينه على القول بوجوبه، يعني بناء على القول بوجوبه. أو لا، أو لا يجب عليه الكفارة. ليش لا يجب عليه الكفارة؟ يذكر وجهه، هو صايغ شوي العبارة صياغة فيها شيء من التشويش، يعني يريد أن يقول أنه هناك وجه للكفارة ووجه لعدم الكفارة، ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه، هذا وجه من حيث تعينه، وجه لوجوب الكفارة، لأن هذا اليوم قد تعين علي أن أصومه فلم أصمه فيجب علي كفارة، ففي وجوب الكفارة من حيث تعينه على القول بوجوب الصوم هذا اليوم يعني. أو لا، لا يجب علي ماذا؟ لا يجب علي الكفارة. ليش؟ بناء على أن صوم هذا اليوم كفارة ولا كفارة في الإفطار في يوم في صوم الكفارة، هذا من صام 60 يوما أو عفوا شهرين متتابعين، يعني في شهر، من أفطر في شهر رمضان مو يصوم شهرين متتابعين، خب لو أفطر يوما هذا فيه كفارة أو لا؟ يقول أو لا، بناء على أنه كفارة فلا كفارة في تركها بل الإثم فقط والقضاء. وجهان أجودهما الثاني، أجودهما الثاني. ليش؟ لأن ثبوت الكفارة يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص، ولا يوجد دليل خاص، هذا مجرد واجب، والواجب لا يثبت ماذا؟ لا تركه لا يثبت الكفارة. هذا اليوم يجب علي أن أصومه، ماكو مشكلة، لكن إثبات الكفارة لإفطاري في هذا اليوم يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. إثم ما عندي مشكلة، خلي الإثم، لكن الكلام عن ماذا؟ عن الكفارة، لا دليل على هذه الكفارة. يقول بناء على أنه كفارة فلا كفارة في تركها، وجهان أجودهما الثاني. وجه الجودة الثاني واضح يا شيخ علي، ولو سافر فيه مطلقا، يعني اختيارا أو اضطرارا، تارة سافر وأنت مختار ما عندك شغل تقول ما بأصوم بأطلق، وتارة تكون مضطر إلى السفر. ولو سافر فيه مطلقا أفطره وقضاه، أفطره، ليش يفطر؟ لأنه لا صوم في السفر بعد، وقضاه، أفطره وقضاه، قد يناقش في القضاء على أي حال، لأن القضاء يحتاج إلى دليل خاص. إن قلنا بأن من سافر في يوم النذر، في اليوم الذي نذر الصوم فيه، يجب عليه أن يقضي، فهذا من هذا القبيل. وكذا لو مرض، خب المرض أيضا معذر له لترك الصوم، صحيح؟ وكذا لو مرض، يعني فإنه يفطر ويقضي، وكذا يفطر ويقضي لو ماذا؟ لو مرض. أو حاضت المرأة، خب لا صوم في الحيض بعد، أو حاضت المرأة، الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتاب الدروس قال في هذه الموارد يحتمل عدم الوجوب. ليش؟ لعدم قابلية المكلف للصوم في هذه الأيام، في يوم الذي يسافر فيه اضطرارا ها مختيارا، سافر اضطرارا أو حاضت المرأة أو مرض المكلف، هذا لا قابلية له للصوم أصلا. هذه المرأة الحائض يمكنها أن تصوم؟ لا، لا قابلية لها للصوم، فلا يتوجه التكليف إليها بعبارة أخرى حتى تقضي. يقول لعدم قبول المكلف للصوم، يقول الشهيد الأول خب، أو وافق العيد صار ذات اليوم بيقعد يصوم، قالوا له هو ثبت الهلال، سيد جواد لوداعي ثبت الهلال، أو وافق العيد أو أيام التشريق، هذا أحد علماء البحرين ها سيد جواد، خب أو وافق العيد أو أيام التشريق مع احتمال، او ايام التشريق طبعا لمن كان في منى، لان حرمة الصوم في ايام التشريق لمن كان في منى، خب او ايام التشريق مع احتمال سقوطه حينئذ، سقوطه يعني سقوط الصوم حينئذ. ليش؟ لعدم قابلية الزمان ظاهرا، الزمان غير قابل، فهذا مو قصور مني حتى يقول يجب عليك ان تقضي، لعدم قابلية الزمان للتكليف مع احتمال سقوطه حينئذ، ولو صادف صوما متعينا تداخل. هذا الانسان نام عن صلاة العشاء الى ان انتصف الليل فاستيقظ يقضي الصلاة ويصبح صائما مجري، ذاك اليوم تبين انه ثبت انه من شهر رمضان، مو ثبت انه يوم العيد، خب شهر رمضان تحصيل حاصل هو بيصوم. يقول نضرب عصفورين بحجر، يقول ولو صادف صوما متعينا كرمضان مثلا او النذر مثلا، نفس الكلام بالنسبة الى النذر، صادف صوما متعينا تداخل مع احتمال قضائه، وجه التداخل انه اصبح صائما، هذا بالفعل اصبح صائما، الرواية تقول اصبح صائما، لا دليل على ان الرواية تأمر بصوم مستقل عن الصوم الاصلي، بل اكثر ما تدل عليه الرواية انه ذلك صباح ذلك اليوم يكون صائما، وهذا بالفعل امتثل. خب وجوب القضاء، قال تداخل مع احتمال قضائه، مع احتمال القضايا لاحتمال ان هذه الكفارة عقوبة يحتاج فيها الى صوم اضافي، يعني ذاك اليوم بعد لا يكتفى به، خب مع احتمال قضائه لاصالة مثلا عدم التداخل في الواجبات، هذا واجب وذاك واجب مستقل، وبما ان هذا الواجب من الاساس متعين فلا بد من قضاء يوم اخر. خب وكفارة ضرب العبد فوق الحد الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب، أو مطلقا عشقه مستحبا، هذه مسألة نسرع قليلا فيها لقلة الاستلاء بها، لكن نوضحها بالمقدار اللازم. لو ضرب عبده، ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه كفارة ضربه أن ماذا؟ أن يعتقه. دخلوا بعد ذلك في التفاصيل، خب الضرب لأي شيء فقط، ما شاف روح إلا نجور الصوت ويضرب في عبده بدون سبب، أو لا ارتكب ذنبا من الذنوب كما لو زنى مثلا والعياذ بالله، فإنه ذكر الفقهاء في مورده أن للمولى أن يقيم الحد على عبده، على كلام بينهم في جوازه مطلقا، أو في عندهم كلام يعني في هذه المسألة، لكن أصل هذه المسألة مذكورة في كلامهم، لهذا الشهيد يشير الشهيد الثاني هنا إلى مسألة الحد مذكورة في فتاوى الفقهاء أن للمولى، وإن كانت محل هي أصلا محل نقاش أصلا، يعني مو محل تسليم عند الكل، لكن كثير من القدماء ذكروها، الشيخ الطوسي ومن بعده بفترة كلهم ذكروا هذه المسألة، للمولى أن يقيم الحد على عبده. فضربه بدل 50 صوت التي هي حد الزنا، ضربه 60، حد الزنا بالنسبة للعبد 50 صوت له، خب هو ضربه كم؟ 60، خب كفارته عن ماذا؟ أن يعتقه. البعض قال لا، المولى أمر عبده بشيء فلم يمتثل كما يستفاد من بعض الروايات. قصر العبد فضربه، كفارة ضرب العبد ماذا؟ أن يعتقه. مو في قضية ذنب من الذنوب الكبيرة ونحو ذلك، يعني مو في حد، ليس ضربا في ماذا؟ في حد، لا، ضرب عادي. فالعبائر عبائر نفس الفقهاء بعضها أطلق بعضها قيد، وكفارة ضرب العبد فوق الحد الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب، أو مطلقا، هنا يشير أو مطلقا يشير إلى أنه حتى ولو من غير حد. خب، عتقه مستحبا عند الأكثر. عتقه، هل العتق على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب؟ هذه الكفارة واجبة أو مستحبة؟ قال مستحبا عند الأكثر. وقيل وجوبان كما ينقل عن فخر المحققين رحمة الله عليه. هذا منه فخر المحققين يا شيخ علي ابن العلام الحلي، فخر المحققين ابن العلام رحمة الله عليهما، خب، أستاذ الشيخ ابن المتوج البحراني. خب، وقيل وجوبا، وتردد المصنف في الدروس، الشهيد الأول في الدروس تردد في أنه على نحو الوجوب أو الاستحباب، وتردد المصنف في الدروس فلم يتبنى قولا واقتصر ماذا؟ مقتصرا على نقل الخلاف. وتردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف. وقيل كما ينسب إلى الشيخ المعتبر تجاوز الحد الحر، يعني إذا ضربت مو 60 جلدة بل ضربت 100 جلدة، لأن 100 حد الحر، 50 حد العبد، مو؟ فإذا تجاوزت حد العبد ماكو مشكلة، لكن لازم تتجاوز شنو؟ حد الحر 101. من تضرب 101 جلدة واحدة بعد ماذا؟ تعتقه. وقيل المعتبر تجاوز حد الحر لأنه المتيقن، وأما ما دونه فنشك في وجوب العتق وعدمه. أما إذا ضربت 101 فيقينا ماذا؟ يجب العتق مثلا لأنه المتيقن. والمتبادر عند الإطلاق، خب، ولو قتل، خب، هذا بالنسبة إلى ضرب العبد، خب، لو قتل العبد ولو قتله شلون؟ لعله ناظر إلى رواية معينة، أنا ما مراجع. إذا وردت ضربه فوق الحاد قد يقال بأن المتبادر من الحد هو 100 جلدة مثلا، إذا ورد تعبير هكذا والمتبادر عند الإطلاق، لعل الشيخ ناظر إلى رواية ضربه فوق الحد. أنا ما مستقرأ الروايات في المقام حتى أشوف هل هناك رواية بهذا المفاد، بحيث أن الشيخ طوسي ناظر إليها أم ماذا، لا أدري، ما استقريت الروايات في المقام. هو المتبادر عند الإطلاق. خب، ولو قتله، قتل عبده يعني، فكفارته كغيره، لا فرق بين العبد والحر. خب، فنأتي إن كان القتل عمديا أو إن كان القتل خطئيا، فالعمدي كفارة جمع، الخطأ كفارة تخيير. وكفارة الإيلاء كفارة اليمين، وكفارة الإيلاء كفارة اليمين. ليش؟ لأنه يمين خاص. شلون يمين خاص يا شيخ علي؟ الإيلاء يمين، إلا أنه يمين في مورد خاص، يمين على ترك وطء الزوجة أجل من 4 أشهر. لو قال والله لأتركن وطئها أسبوعا، هذا ما يقال له إيلاء. الإيلاء هو اليمين على ترك وطء الزوجة 4 أشهر، لأنه أقل 4 أشهر فما زال، يعني لأنه لا يجوز ترك وطئها هذا المقدار، لأنه يمين خاص. ويتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة ملكا أو تسليبا. أنا الآن يدخل بعد في هذه الحيثيات، في الكفارة التي هي كفارة مرتبة، مثل كفارة الظهار، كفارة الظهار يجب عليه ماذا؟ العتق، فإن لم يتمكن فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يتمكن فيطعم 60 مسكينا. في هذا الظهار نأتي إلى كفارة العتق، ما يجوز لي أن أنتقل إلى الكفارة التي بعدها إلا مع ماذا؟ الفقدان. خب، كيف يتحقق الوجدان وكيف يتحقق الفقدان؟ الآن لابد أن ننقح هذه المسألة. يقول يتحقق الوجدان، يقول ويتعين العتق في المرتبة بوجدان الرقبة ملكا، عنده عبد يملكه فيقول لا أنت حر، انتهي المسألة. بوجدان الرقبة ملكان، الرقبة كناية عن العبد، يعني يملك العبد. خب، بوجدان الرقبة ملكان أو تسبيبا، قد ما تكون الرقبة في ملك الآن، لكن السوق موجودة، الجزرخان موجودة، وأطلع الفلوس في جيبي وأطلع أشتري، انتهى الموضوع. أو تسبيبا كما لو ملك الثمن ووجد الباذل لها، ووجد الباذل للرقبة، الشخص اللي قابل يبيع الرقبة، ترى الرقبة موجودة بس ما حد قابل يبيعها بعد، أنا غير واجد للرقبة. خب، أو الثمن موجود كما بالنسبة للكثير من التجار في هذا العصر، موجود الثمن لكن لا يوجد أصلا عبيد وإماء في هذا العصر، فيتحقق ماذا؟ التعذر حينئذ. كما لو ملك الثمن ووجد الباذل لها، الشخص اللي مستعد يبيع يعني. خب، زيادة هذا حال من الثمن، يعني شنو؟ يعني وجد الثمن، حال كون الثمن زائدا على ماذا؟ على داره، زيادة على داره وثيابه اللائقين بحاله. وإلا واضح أنه حينما يقال وجد الثمن، من لديه دار أو من لديه استرب ثياب، لو باع ثيابه وداره وبقي في الشارع يجد ثمن الرقبة، إلا أن الروايات غير ناظرة إلى مثل هذا المورد، بل الوجدان المتعارف اللي يكون فوق ماذا؟ فوق الاحتياجات العامة اليومية، هذه الدار ونحوها، زيادة على داره وثيابه اللائقين بحاله وخادمه اللائق به، هو محتاج لخادم، لابد أن يجد الثمن فوق ثمن الخادم، مو يقول أحتاج أبيع الخادم أو أعتق نفس الخادم بحيث أنا أقع في حرج. وخادمه اللائق به أو المحتاج إليه، شخص أعمى إذا يعتق عبده بعد لا يوجد من يقوده إلى الحرم مثلا، أو المحتاج إليه. خب، وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجب النفقة، فتقييده بيوم وليلة إذا كان لديه قوت يوم وليلة، لكن إذا يعتق بعد يقع في ماذا؟ في الحرج بعد اليوم والليلة، لا يتصور. وقوت يوم وليلة له ولعياله الواجب النفقة، ووفاء دينه وإن لم يطالب به، علي دين أطالب، أنا سأطالب بالدين بعد أسبوع، وإن لم يطالب به في وقت الراهن. نعم، لو تكلف العادم العتق، شخص ليس بإمكانه أن يعتق لكنه باع بيته وأعتق عبدا، نعم لو تكلف العادم العتق أجزأه، لأنه أحد أفراد التأخير، غير أليس كذلك؟ أحد الأفراد في النهاية، غاية ما هنالك لا يجب عليه، نقول هو تكلفه، لا دليل على أنه ماذا؟ لا يجزيه، إلا أن يقال بأنه فمن لم يجد هذا يصدق عليه عدم الوجدان، فتنتقل وظيفته من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى، لكن الفقهاء لم يكتبوا بذلك. يعني يقول نعم لو تكلف العالم العتق أجزأه إلا مع مطالبة الديان، الديان واقفين على رأسه يطالبونه، فقام واشترى عبدا وأعتقه، أو لديه عبد فأعتقه والديان يطالبونه، فإنه لا يجزيه حينئذ. ليش؟ للنهي عن العتق حينئذ، وهو يعني العتق عبادة، العتق في مثل هذه الموارد ماذا؟ عبادة، بل قيل بأن مطلق العتق عبادة حتى وإن كان العتق هكذا، خب وهو عبادة، والعبرة إذا كان العتق عبادة فالكثير من العبيد يقينا في تلك الأزمان اعتقد رياء، سيما من أمثال طواغي بني أمية اعتقوا بعض العبيد، هؤلاء يتقربون إلى الله بأسق عبد وهو عبادة، والعبرة بالقدرة عند العتق للوجوب. خب هذا جواب لسؤال مقدر، هذا السؤال هو أن هل العبرة بالقدرة حال العتق أو حال الوجوب؟ واضح؟ مو قلنا لابد أن يكون قادر على العتق؟ خب حال الظهار لم يكن قادرا، حينما ظاهر زوجته لم يكن قادرا، فانتقل من العتق إلى ماذا؟ إلى الصيام. أراد أن يصوم، قال خلاص أنا بكرة الصبح أصوم، قعد السحر وصلى صلاة الفجر، فماذا؟ فتمكن من ماذا؟ فصام يوم مثلا واحد ثم تمكن، أو لا لم يصوم يوما فتمكن، هل العبرة فتمكن يعني ورث مالا فصار قادرا مثلا، هل العبرة بالقدرة عند العتق أو حين الوجوب؟ يقول والعبرة بالقدرة عند العتق لا الوجوب. خب ويشترط فيها يعني في الرقبة الإسلام، وهو الإقرار بالشهادتين مطلقا، وهو الإقرار بالشهادتين مطلقا، يعني أعلم أنه كان يصلي ويصوم أم لا، ما كان يصلي عبد لا يصلي، وهو الإقرار بالشهادتين مطلقا على الأقوى، وهو المراد من الإيمان المطلوب في الآية، حيث ورد في الآية فتحرير رقبة مؤمنة، فالمراد من الإيمان في الآية الإسلام، أن يقر بالشهادتين مو أن يكون مؤمنا بالمعنى الأخاص، ولا يشترط الإيمان الخاص وهو الولاء على الأظهار، خلافا لصاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه حيث قال بالاشتراط، قال لا بد أن يكون مؤمنا، كون تروح تجيب لك عبد وتعلمه ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم ماذا؟ ثم تعتقه. ولا يشترط الإيمان الخاص وهو الولاء على الأظهار. وطفل أحد المسلمين بحكمه، وطفل أحد المسلمين بحكمه، فإذا كان هذا الكلام بالنسبة للطفل، الطفل لا يفهم الشهادتين حتى نقول له تشهد، وحتى لو تشهد هذا التشهد لا أثر له بالنسبة للطفل، لكن بما أن أبوه مسلم أو أمه مسلمة فيلحق بأبيه أو بأمه، فإن الطفل يتبع أثر الأبوين، صحيح؟ وطفل أحد المسلمين بحكمه. خب يأتينا سؤال، هذا العبد أخرس لا يستطيع النطق بالشهادتين، قال وإسلام الأخرس بالإشارة، حتى نثبت أنه مسلم ويجوز عتقه لابد أن يتشهد، خب يأشر إشارتين ثلاث، سنفهم من هذه الإشارات عن ماذا؟ أنه يتشهد. خب وإسلام الأخرس بالإشارة، وإسلام المسبي بالغا بالشهادتين، إذا سبي العبد من دار الكفر، سبي في المعركة وجبناه وكان بالغا، فلا بد أن يتشهد الشهادتين لكي نحكم ماذا؟ لكي نحكم بإسلامه، لأنه سبي وهو بالغ، وإسلام المسبي بالغا بالشهادتين، لأنه كان كافرا فلكي نحكم بإسلامه لا بد أن يتشهد، وقبله يعني قبل البلوغ إسلامه بانفراد المسلم به، إذا أسر الصبي الذي عمره 10 سنوات، واضح؟ فهل نحكم عليه بأنه مسلم أم لا أم ماذا؟ قال وقبله يعني قبل البلوغ بانفراد المسلم به عند المصنف وجماعة، جملة من الفقهاء قالوا هذا العبد يعني شيخ علي هذا الصبي إذا أسرته وصار في ملكك انفردت به، الانفراد مو يعني تمشي وياه في الشارع كذي في دقيقتين، لا الانفراد بمعنى انه شنه صار تابعا لك، اما انك انت الذي اسرته لوحدك او اسر في ضمن الغنيمة ثم قسم فانفردت به، واضح؟ وقال له بانفراد المسلم به عند المصنف وجماعة، ليش قال عند المصنف وجماعة؟ يعني مو كل الفقهاء يقولون هذا القول، عند المصنف وجماعة لو كان كل الفقهاء يقولون بهذا القول ليس هناك معنى لأن يقول عند المصنف وجماعة. صحيح؟ قال عند المصنف وجماعة. ليش؟ لأن جملة من الفقهاء استشكلوا قالوا التبعية في المقام ثابتة لكن ثابتة في خصوص ماذا؟ في خصوص الطهارة. نقول هذا الصبي طاهر لأنه صار أثيرا للشيخ علي. الشيخ علي طاهر فالعبد هذا الصبي يكون أيضا ماذا؟ يكون طاهرا. واضح؟ وأما إلحاقه بالإسلام في الإسلام وبقية الأحكام لا دليل عليه، يحتاج إلى دليل. متفقين؟ فالبعض قال بأن التبعية خاصة بالطهارة دون بقية الأحكام. وولد الزنا، والكلام هنا خاص بابن الزنا المتولد من كافرين أو المأخوذ من دار الكفار من بلاد الكفار التي لا يوجد فيها مسلم يمكن تولده منه. خب وولد الزنا، أما المتولد من المسلمين فسيأتي الحديث عنه بعد قليل. وولد الزنا بهما يعني بالشهادتين بعد البلوغ، ولد الزنا بعد البلوغ يحكم ماذا؟ ولد الزنا الذي هو متولد من كافرين مثلا، وولد الزنا بهما يعني بالشهادتين بعد البلوغ، إذا تشهد الشهادتين بعد البلوغ حكمنا بإسلامه، أما قبل البلوغ لو تشهد ما إليها قيمة، هذا التشهد ليس له قيمة. خب فإن كان مسبيا أو نحو ذلك لا بس، أما إذا لم يكن مسبيا فلا يحكم بإسلامه. وولد الزنا بهما يعني بالشهادتين بعد البلوغ، وبتبعية السابي على القول، وبتبعية السابي على القول يعني إن قلنا بأنه المسبي يتبع السابي فابن الزنا أيضا يتبع ماذا؟ يتبع السابي بناء على القول الذي تقدم يعني الذي نسبه الشيء الثاني إلى المصنف جماعة. وبتبعية السابي على القول على ذاك القول الذي أشرنا إليه قبل قليل. ثم يقول وفي تحققه بالولادة من المسلم وجهان. تحققه يعني تحقق شنو يا شيخ علي؟ تحقق الإسلام. وفي تحقق الإسلام ولد الزنا يعني بالولادة من المسلم، هذا ابن زنا وذاك ابن زنا، لكن ذاك ابن زنا من كافرين، هذا ابن زنا من مسلمين أو من أحد من شخصين أحدهما مسلم. متفقين؟ الآن نتكلم عن ابن الزنا الذي تولد من أبوين مسلمين أو أحدهما على أقل تقدير ماذا؟ مسلم. وفي تحققه بالولادة من المسلم وجهان، وجه للحكم بإسلامه ووجه لعدم الحكم بإسلامه. خب من هذا وجه لعدم تحقق إسلامه من انتفائه شرعا، هذا مو ابن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر الولد للفراش، هذه المرأة ليست فراشا لهذا الرجل، فهذا الولد ليس ابنا لهذا الرجل أو لهذه المرأة، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا اللي ورد في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فهذا ليس، نقول لهذا الزاني هذا ليس ولدا لك، بعد لا تولف بعد يلحق بي وما يلحق بي، صحيح؟ هذا ليس ولدا له. يقول من انتفائه شرعا. خب هذا وجه لعدم تحقق الإسلام. خب وتولده، هذا وجه لتحقق الإسلام وإلحاقه بالمسلم، وتولده منه من الزاني المسلم حقيقة، هذا في الواقع إذا جينا الحل الكيميائيا نشوف جينات متولدة منه من هذا الزاني المسلم، أليس كذلك؟ وتولده منه حقيقة فلا يقصر عن السابي. في السابي إذا تبع السابي إذا تبع الغلام، الغلام يلحق بماذا؟ بالسابي، هذا لا يقصر. والأول أقوى يعني عدم الإلحاق، إلا أن الثاني الظهر هو الأقوى عند المعاصرين. وهو الإلحاق، يعني يحكم بإسلام ابن الزنا المتولد من المسلمين وبطهارته كما ذهب إليه السيد الخوي وجملة من المحققين كالسيد الحكيم رحمة الله عليه، سيد محسن الحكيم وغيره، يعني كثير من المعاصرين ذهبوا إلى هذا القول، إن لم يكن يعني الجميع أو لا أقل من الأكثر، أكثر المعاصرين ذهبوا إلى هذا القول لأنه ولد حقيقة. قالوا هذا ولد، هذا الشخص الغلام ابن لتلك المرأة أو ابن لذلك الرجل الزاني أو الزانية، غاية ما هنالك نقول له السيد الخوي خب الولد للفراش وللعاهر الحجر، يقول نعم شايفينها هذه الرواية يعني. لكن ماذا؟ لكن هذا ينفي ماذا؟ ينفي أن نثبت له التوارث، يعني ينفي التوارث بين الأبوين والولد، ولا ينفي بقية الأحكام. لهذا لا نقول لهذا الولد يجوز لك أن تتزوج بأمك الزانية، واضح؟ لا يجوز له أن يتزوج بأمه الزانية، ولا يجوز للزاني أن يتزوج بابنته المتولدة من الزنا، ويجوز النظر وبقية الأحكام يقولون يجوز، كل الأحكام الأخرى تثبت إلا التوارث. فلا يخسر عن الثاني والأول أقوى، قلنا الأقوى عند المتأخرين أو المعاصرين الثاني. والسلامة من العيوب الموجبة للعتق، أيضا نشترط في العبد مضافا إلى الإسلام السلامة من العيوب الموجبة للعتق، وهي كما في جملة من النصوص، ما قرينا اليوم روايات نقرأ، لا بأس، كما في النصوص العمى والإخعاد والجذام والتنكيل. خلنا نشوف هاي الروايات 28,881. في الجزء 22 من الوسائل الرواية 28,881 وما بعدها ثلاث روايات. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله، هذا من هو أحمد بن أبي عبد الله؟ عن أحمد بن أبي عبد الله، من يجي محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله؟ المراد به أحمد بن محمد بن خالد البرقي، فإنه أحد الأحمدين، مو أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن خالد يكنى أحمد بن أبي عبد الله، أبوه محمد بن خالد أبي عبد الله البرقي. عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، يعني محمد بن خالد الذي هو أبو عبد الله البرقي، عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج. جميع السند لا يوجد من يتوقف فيه إلا أبي البختري، فإن هذا هو وهب بن وهب بن عبد الله الذي كان الإمام الصادق سلام الله عليه كما قيل قد تزوج بأمه، إلا أنه مع ذلك ليس بثقة، مو أن الإمام تزوج أمه يعني فاسقة. خب هذا وهب بن وهب نقل الكشي أنه قيل فيه أكذب البرية، هذا وهب بن وهب، الكثيرين يظنون أنه في المفضل في أبي جميل المفضل بن صالح، لا أكذب البرية وردت في ترجمة هذا الشخص وهب بن وهب. ولا يعني لا تكاد تجد من ذكره بمدح إلا ابن الغضائري، قال ضعيف إلا أنه يوثق في رواياته، ما أدري شلون بعد هذه أو أتى بتعبير من هذا القبيل، يعني ربما مو هذا التعبير الدقيق. على أي حال جميع الرجاليين مجمعين على ماذا؟ على تضعيف. الشيخ الطوسي يمكن أزل من 7 مرات في تضعيف كتبهم ضعف إنه. هو على كل حال الرواية ضعيفة بوهب بن وهب أبي البختري. خب الرواية الثانية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى له صاحب النوادر عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يعني عن غياث بن إبراهيم ثقة
عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال لا يجزي الأعمى في الرقبة. رواية صحيحة. خب مو موثق بعد، صحيحة. لا يجزي الأعمى في الرقبة ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ولا يجوز المقعد. إذن الأعمى والمقعد رواية فيهما. الرواية الثالثة شيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن المقعد يعني المشسوح اللي ما يقدر يمشي غير الأحرج. الأحرج
الأشل
لا مو لفعل النشل التام، لا إيد مشلولة ونحو ذلك يعني. الأقطع والأشل يعني إيد مقطوعة وإيد مشلولة والأعرج والأعور هذا لا يصير، لكن المقعد والأعمى لا ما يصير. خب الرواية الثالثة 28883 الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني. الرواية أيضا معتبرة إذا قلنا بوثاقة النوفلي اللي هو الحسين بن يزيد النوفلي. تقدم الحديث عنه أكثر من مرة وذكرنا وجوه توثيقه وجوه، ما عندنا وجه للتضعيف، لكن هل تكون وجوه التوثيق او لا تتم. خب عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام. انت السكوني كثير من الاحيان بناء على انه عامي في اكثر الاحيان يروي عن الامام الصادق عن ابائه عن علي عليه السلام. ليش؟ لانه لا يرى حجية لكلام الامام الصادق، واذا نقل كلام الامام الصادق ينقله من باب الفتوى مو من باب الحجية مثل ما احنا يعني مثل ما ابو حنيفة يفتي الامام الصادق يفتي. تكوني عامي بخلاف ماذا؟ بخلاف الامامية ينقلون كلام الامام الصادق ككلام امير المؤمنين سلام الله عليه. لهذا كثير من الاحيان نشوف السكوني عن جعفر عن ابي عن كذا عن علي عليه السلام. خب قال العبد الاعمى والاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات. هنا قال الأعمى والأجذام المصاب بالجذام وأضاف والمعتوه. المعتوه الظاهر المقبول يعني خب لا يجوز في الكفارات لأن الرسول الله صلى الله عليه وآله اعتقهم. هناك أيضا روايات أخرى قد تذكر لكن هذا المقدار كافي. والسلامة من العيوب الموجبة للعتق وهي عمى والإقعاد والجذام والتنكيل. التنكيل شنو هو؟ والتنكيل الصادر عن مولاه إذا نكل به مولاه وهو أن يفعل به فعلا فظيعا بأن يجذع أنفه أو يقلع أذنيه ونحوه. فإن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قالوا ينعتق العبد بهذا الفعل. ينعتق العبد مو يعتقه، ينعتق أوتوماتيكيا هكذا ما تشوف الا انعتق. سمعت يا شيخ علي لا تفهدونه. خب لانعتاقه بمجرد حصول هذه الاسباب على المشهور فلا يتصور ايقاع العتق عليه ثانيا. هو معتق بعد يجي تقول انت حر. خب هذا اللفظ يوجه الى ماذا؟ الى العهد. والحال ان هذا ماذا؟ معتق. فلا يتصور ايقاع العتق عليه ثانيا. ولا يشترط سلامته من غيرها من العيوب. بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.